Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في برنامجنا لهذا اليوم الخميس الموافق 30 شهر 7 سنة 2015. برنامجنا يحتوي على نشرة الأخبار وحلقة جديدة من برنامج حديث اليوم مع برامج أخرى متنوعة، لكن في البداية وكالمعتاد نبدأ فقرات برنامجنا بنشرة الأخبار والبداية بالعناوين. قوى المعارضة تعلن التعبئة العامة وتدعو السودانيين لاحتجاجات ضد زيادات الكهرباء والموية، وخبير اقتصادي يقول الحكومة فاسدة.
تخلت عن عقدها الاجتماعي انها توفر الصحة والتعليم والكهرباء والمياه في عجز في ميزان التجاري حوالي 4.5 مليار دولار في عجز في الميزان
التجاري. حالة اغتصاب جديدة لميليشيا الدعم السريع على فتاة جنوب فانغا، وأبو إيسا يهاجم الحكومة ويقول هذا النظام لا يمكن الحوار معه.
الآن في الخرطوم ما لقينا الناس لا موية لا كهرباء، حوار شنو؟ ما خلينا في الأول الحكومة والنظام اللي حرم الناس من الموية والكهرباء وكذا بسياساته وبإفساده نخلص منه في الأول حتى نتكلم عن حوار.
اتفاق للتعايش السلمي بين قبائل محليات كتم والواها وأمبرو وكورنوي والطينة بشمال دارفور، وتحرك جماعي للسلام والمصالحة.
كل أهل دارفور إن يلقي السلاح، أي زول حامي السلاح أنا أقول له ألقي السلاح، سواء كان في الخلا ولا في من النواحي الخبلية ولا في طرابورة أو من الجهات المسلحة العشوائية دي.
الأمطار تدمر 20 منزل بمعسكر الحصاحيصة للنازحين بزالنجي، والمخاطر الصحية والبيئية تحاصر معسكر كلمة والإقاسة متوقفة لشهرين.
إذا كان مسكنا جدا عن الجناية الخزعية طبعا يعني من شهر 6 وحتى الآن في نهاية شهر 7 يعني ما هو الظلم والمواد الخزعية.
الشاعر والأديب الكبير عالم عباس يشدد على الحرية ويدعو الجالسين على الأرصفة والشوارع للتحرك والتعبير عن قضاياهم العادلة.
يقولوا أن الناس لما يلقوا حاجة غلط يعني أو يكونوا في ضيق ليه ما يحتجوا، فأنا بحتج مع الناس كما يفعلون وبحرض الناس أن يحتجوا كما هكذا يعني، وده أشبه بالأمر بالمعروف يعني.
والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا يقراها ليكم محمد سليمان. تواصلت ردود الأفعال على الزيادات المتوقعة في تعريفة الكهرباء والموية مع موجة القلاء الطاحن والفقر الذي ضرب غالب الأسر في السودان، وأكد البروفيسور حامد التجاني الخبير الاقتصادي والأستاذ بالجامعة الأمريكية بالقاهرة ألا إن زيادة أسعار الكهرباء والموية ستؤثر سلبا على مدخلات الإنتاج والمواطنين، وقال إن الدولة تخلت عن إقدحها الاجتماعي وأن واجبات الأساسية في توفير الصحة والتعليم والكهرباء والموية للمواطنين، واحتمت بزيادة الأسعار والجبايات حتى تتمكن من الصرف على جيوش الدستوريين والميليشيات والأمن، وأتابع أن الحكومة الآن أصبح همها هو ليس راحة المواطن بل همها الأساسي أصبح في كيفية المحافظة على وجودها، وأوضح أنه الطاقة مدخل أساسي للزراعة والصناعة، وألا الحكومة أن تعمل على خفض مدخلات الإنتاج حتى تدفع بعجلة الاقتصاد إلى الأمام، ويمكن أن تأخذ الجبايات من الإنتاج بدلا من مدخلات الإنتاج. وأشار إلى أن الفقر اتزايد في السودان بزيادة عالية جدا، ويكاد يكون نص سكان السودان تحت خط الفقر، وستزيد النسبة لأن الدولة اتخلت عن واجباتها الأساسية. وأضاف البروفيسور حامد التجاني الخبير الاقتصادي والأستاذ بالجامعة الأمريكية بالقاهرة:
بالتأكيد بالنسبة للطاقة لأنه مسألة مدخل أساسي بالنسبة للصناعة، مدخل أساسي بالنسبة للزراعة، مدخل أساسي بالنسبة للصحة، فكل هذه القطاعات تتأثر سلبا، فحيكون في مزيد من بدل ما نشجع الإنتاج وبدل ما نشجع الإنتاج إنه نخفض أسعار بتاع مدخلات الإنتاج الآن إحنا بنرفع في أسعار بتاع مدخلات الإنتاج، فأحسن إنك تدعم الطاقة عشان يكون الناس تنتج. الفائدة من الإنتاج اللي بتجي هي بغطي تكلفة بتاعة الدعم ده، يعني كده كده الحكومة بتستفيد من مسألة الإنتاج، وممكن تأخذ الجبايات من الإنتاج بدل ما تأخذ الجبايات من ويزيد رسوم بتاعة مدخلات بتاعة الصناعة، ففي تأثير سلبي عليه. والآن القطاعات الفقيرة، الآن فقر في السودان تزادت بوتيرة عالية، وأعتقد تكون نصف السودانيين الآن في خط الفقر، فدي حديت من معدلاتها دي، لأن الدولة تخلت عن واجباتها الأساسية، تخلت عن حقها الاجتماعي إنها توفر الصحة والتعليم والكهرباء والمياه، دي كلها حاجات أساسية بالنسبة لأي بلد في الدنيا.
وفي نفس الموضوع أوضح الدكتور حامد التجاني إن القروض اللي بتلجأ عليها الحكومة دائما لن تحل مشكلة الاقتصاد السوداني، وقال إن الحكومة استدانت من الصناديق والدول والبنوك حوالي 30 مليار دولار ابتداء من العام 2003، ووصف اعتماد الحكومة على القروض الربوية بأنها وسيلة رخيصة لا تساهم مساهمة فاعلة في أداء الاقتصاد، وقال إنه أداء الاقتصاد الفاعل يحتاج إلى رؤية واضحة، والحكومة لا تملك رؤية، بدليل إنه كل المشاريع الكبيرة التي نفذتها فاشلة، وأكد إنه العجز في الميزان التجاري حوالي 4.5 مليار دولار، وتابع إذا كانت هناك مشاريع حيوية ستكون لها مردود قطعا، وقال إن الديون اتراكمت على السودان والحكومة لا تهتم بالأجيال القادمة وتعمل بسياسة رزق اليوم باليوم، مما أدى إلى هذا التدهور الاقتصادي الكبير في البلاد. وأضاف البروفيسور حامد التجاني الخبير الاقتصادي والأستاذ بالجامعة الأمريكية بالقاهرة لراديو دبنجا،
الحكومة مما بدأت القروض الأخذها من الصناديق، أخذها من الدول، أخذها من البنوك، والقروض اللي لسه برضو جزء منها قاعدة بتدفع بفوائدها، الحكومة دي ماخدها حوالي 30 مليار دولار دي ديون موجودة على الحكومة دي، من دا كمان ابتداء من 2003 الحكومة دي أخذت حوالي 30 مليار دولار كقروض من صناديق ومن دول. دي وسيلة رخيصة جدا بالنسبة للمسألة بتاعت التنمية، إذا كان أنت عندك رؤية إنه المشاريع دي تكون مشاريع حيوية وبتنتج، القرض ما مشكلة، أنت ممكن تقترض وبعدين تدفع، بس إذا كان أنت بتدخل في مشاريع فاشلة، طرق الآن كلها فاشلة دخلوا فيها، مصانع بتجابوها ودخلوا فشلت، مصانع السكر كان كنانة ولا غيره كلها فشلت الآن، كل المشاريع الكبيرة، سد مروي الآن واحد من المشاريع الفاشلة بكل المعايير، دي كلها قروض وقروض، فمسألة القروض إذا كانت فيها مشاريع حيوية وحقيقية عندها مردود للمجتمع، إذا المشاريع ده ما عندها مردود ما عندها عائد معناها ديون متراكمة أن الأجيال القادمة عندها تدفع، والحكومة دي الآن ما بتهتم بمسألة الأجيال القادمة، الآن هم عايشين رزق اليوم باليوم، في عجز في الميزان التجاري حوالي 4.5 مليار دولار في عجز في الميزان التجاري، ده بيغطوها من وين؟
وفي الخرطوم أعلنت قوى نداء السودان التعبئة العامة عبر حراك جماهيري لمناهضة زيادات يتوقع أن تفرضها الحكومة على تعريفة الكهرباء والموية، فضلا عن سياسات مالية من الممكن أن تؤدي إلى رفع أسعار الخبز في البلاد. ودعت قوى نداء السودان السودانيين لمقاومة زيادة الأسعار، وأكدت قوى نداء السودان في بيان يوم الأربعاء رفضها للزيادات في أسعار السلع والخدمات والسلع التي ينتظر إجازتها وإعلانها، وعزى بيان قوى نداء السودان تردي الأوضاع المعيشية والانهيار الاقتصادي لتفشي الفساد وعدم وجود سياسات إنتاج والاعتماد على النفط وغياب رؤية إصلاح اقتصادي للحكومة بعد انفصال جنوب السودان، وقال إن تكلفة الحرب التي بلغت 4 مليارات دولار شهريا والصرف البزخي على قطاع الأمن والقطاع السيادي أوصلت الوضع الاقتصادي وحياة السودانيين في القرى والحضر إلى ترد غير مسبوق يحدد استقرار حياة المواطنين ويؤثر على احتياجاتهم اليومية من غذاء وصحة وتعليم واستقرار وأمن، والإفقار والحرب ستتواصل في ظل النظام الحالي الذي يعمل فقط على ترسيق وجوده في الحكم ولا حل سوى العمل الجاد وسط القوى الحريصة على مستقبل السودان في تغيير النظام. اغتصب 2 من ميليشيا الدعم السريع اللي بتتبع الجهاز الأمن. فتاة بتبلغ من العمر 16 سنة لقوها لوحدها في مزرعة أسرتها 10 كيلو جنوب فنجا شرق جبل مرة يوم الأربعاء. وقالت واحدة من أفراد الأسرة لراديو دابنجا إنه 2 من أفراد الدعم السريع البدبو للقوات الحكومية في فنجا كان ألامتني 2 عربية لاند كروزر وشافوا الفتاة دي قاعدة بتشغالة في الزراعة. وأوضح إنه الفردين من الدعم السريع يتوقفوا يتوجهوا لمكان الفتاة وقاموا هناك باختصابه. وأوضح إنه واحد من المزارعين بالمنطقة كلم أهل الفتاة وهي من قرية كارو. ينتظر أن يبدأ سابو مبيكي رئيس الآلية رفيعة المستوى زيارة إلى البلاد خلال الأسبوع المقبل، وبتأتي زيارة أمبيكي للخرطوم لتحريك الحوار الوطني بجانب ملف المنطقتين جبال النوبة والنيل الأزرق. وجدلت قوى نداء السودان وتحالف قوى الإجماع الوطني شروطا للحوار مرة تانية مع الحكومة. وأكد فاروق أبو عيسى القيادي بقوى نداء السودان ورئيس تحالف قوى الإجماع الوطني إن تحالف قوى المعارضة لا تزال عند موقفها ولن تفتح الباب إلا بقبول كافة شروطها كاملة ومن قير أي نقص في أي بند من بنوده. وقال نحن لسنا حضورا في حواراتهم، نحن ماشيين في طريقنا لمزيد من تعزيز قوى المعارضة وتوسيعها وإكسابها نفس وروح وطعم جماهيري أكثر حتى تطلع بدور التاريخي في تصفية وإزالة هذا النظام. وأضاف فاروق أبو عيسى القيادي بقوى نداء السودان ورئيس تحالف قوى الإجماع الوطني لراديو دابنجا في هذا الخصوص:
دخل في طين ولعب عيال زي ما بقوله. نحن في قيادة المقاومة السودانية في قيادة نداء السودان وتحالف قوى الإجماع الوطني عندنا موقف واضح وثابت وملتزمون به نحن، لأنه قادة نداء السودان في اجتماعاته الأخيرة إن كان في ألمانيا أو كان في أديس أبابا، وبعد أن رفضت حكومة السودان مشاركة في الاجتماع الذي دعا له أمبيكي للتحضير للمؤتمر التحضيري، أمام هذا الرفض قيادات نداء السودان أعلنت قرار واضح ونحن ملتزمون به وما زلنا نكرره، أنه الحكومة من نفسها هي التي قفلت باب الحوار ولن يفتح هذا الباب تاني إلا هم، ولن نقبل نحن فتحه إلا إذا فتح بقبول شروطنا كاملة من غير أي نقص في أي بند من بنوده. ولذلك مجرد الحديث من هذا أو ذاك عن أنه هم سيبدأوا الحوار، خلي يبدأوا الحوار، ما هم عندهم تعبير الحوار بمن حضر، نحن لسنا حضورا في حواراتهم، نحن ماشيين في طريقنا لمزيد من تعزيز المعارضة، توسيع المعارضة، اكساب نفس وروح وطعم جماهيري أكثر حتى تطلع بدور التاريخي في تصفية هذا النظام الظالم قبيح الذي ضاق به شعبنا وضاق المر.
وفي نفس الموضوع شن أبو عيسى هجوما شديدا على الحكومة وقال إنه مثل هذه الحكومة الفاسدة لا يمكن الحوار معها. وقال الحديث عن الحوار إذا كان يسيل لعاب جماعات معينة فنحن لا يسيل لعابنا، نحن لعابنا كمل. وأضاف أبو عيسى وهو يقول الناس في الخرطوم ما لاقين موية ولا كهرباء، حوار شنو؟ خلينا في الأول نخلص منه في الأول حتى نتكلم عن حوار. وأضاف فاروق أبو عيسى القيادي بقوى نداء السودان ورئيس تحالف قوى الإجماع الوطني لراديو دابنجا في هذا الخصوص:
الحديث عن الحوار إذا كان بيسيل لعب جماعات معينة نحن لا يسيب لعابنا، لعابنا ده كمل كمل خالص وما عاد عندنا لعاب اللي يسيل أمام كلمة حوار. بالعكس كلمة حوار الآن لما تتقال بنحس بأنها إساءة لنا ولأهل السودان، لأنه من اللي داكم الحق أنتوا يا أخي تحكموا 26 سنة والآن تيجي تتحكموا بمن حضر ومن لا حضر. السودان وشعب السودان وأرض السودان ملك لكل أهل السودان، ولا يستطيع حزب واحد منفرد يقول أنا مالك لهذه الأرض. الآن في الخرطوم ما لقينا الناس لا موية لا كهرباء، حوار شنو؟ ما خلينا في الأول الحكومة والنظام اللي حرم الناس من الموية والكهرباء وكذا بسياساته وبفساده نخلص منه في الأول حتى نتكلم عن حوار في شكل الحكم ولا غير. الآن النسوان نحن بيتحزبوا وبيطلعوا في الشوارع بيدقوا في القروانات وفي الحلل رافضين هذا النظام، يشوفونا نحن قاعدين نتحاور معه. هذا النظام الحرم نقطة الموية وحرم النور في رمضان كريم، وهي مسائل بالعقل المسائل.
وكان أمبيكي قد أكد خلال زيارته إلى الخرطوم ولقائه بالآلية التنسيقية للحوار الوطني استمرار اتصالاته مع الحركات المسلحة والأحزاب الرافضة للمشاركة في الحوار لإقناعها بأهمية إيجاد تسوية بين الفرقاء السودانيين، وشدد على ضرورة حوار شامل يتم التوافق خلاله على خريطة للعمل السياسي، بالإضافة إلى التوافق على حل للمشكلات القائمة التي من بينها مشكلة الحرب والوصول إلى سلام دائم. اتفق نحو 100 من ممثلي القبائل بمحليات كتم والواحة وأنبرو وكورنوي والطينة بولاية شمال دارفور، اتفقوا يوم الأربعاء على نبذ الفرقة والتوحد فيما بينهم والتعايش السلمي بين جميع مكونات هذه المحليات، تعزيزا للسلام والأمن ورتق النسيج الاجتماعي ووقف كافة مظاهر التفلت والاعتداءات على المدنيين وممتلكاتهم. واتفق ممثلو هذه القبائل على تأمين طريق كتم كورنوي الطينة وكافة الطرق الأخرى بهذه المحليات وتمكين المزارعين من الزراعة بسلام وأمن. ووصف محمد أحمد من ناوي دقيش النائب البرلماني أن دائرة أنبرو وكورنوي الطينة لراديو دبنجا من كتم وصف الاجتماع ومخرجاته بأنه جيدة، وأكدت على وحدة أهل دارفور والتعايش السلمي ونبذ الحرب والمطالبة بالسلام والتنمية. وأضاف محمد أحمد من ناوي دقيش النائب البرلماني أن دائرة أنبرو كورنوي الطينة لراديو دبنجا من مدينة كتم
مبادرة بتاعت التعايش السلمي بين القبائل المتواجدة في محلية كتم ومحلية الواحة وأنبرو كورنوي الطينة، القبائل المتجاورة المتعايشة، الغرض منها اتحاد ووحدة وقوة لحفظ الأمن، نتناسى الماضي ونفتح صفحة جديدة لنعيش تعايش سلمي من أجل الأمن والاستقرار والتنمية. حقيقة جمع كل الإدارات الأهلية والمثقفين والحيان والغرفة التجارية والشباب. الاجتماع كان أكثر من 100 شخص، والغرض منها تكوين لجان تمهيدية لعمل مؤتمر عام يشمل كل القبائل المتواجدة في المنطقة، وبحضور الأخ المعتمد وحضور الأخ الوالي ثم نائب الرئيس ليباركوا هذه المبادرة.
ومن جانبه رحب عبدالله آدم صالح أوض الكريم نائب الدائرة 15 ريف كتم بما تم التوصل إليه في كتم من أجل السلام الاجتماعي، وقال عبدالله لراديو دبنجا إنهم اتفقوا في ختام الاجتماع على تكوين لجنة تمهيدية تقسم إلى لجان حتى تطلع بدورة في الطواف على البوادي والفرقان والقرى في الريف والحضر للتبشير بالتعايش السلمي وقلب صفحة الماضي والاتجاه نحو المستقبل. وأضاف عبدالله آدم صالح أوض الكريم نائب الدائرة 15 مدينة وريف كتم الولائي لراديو دبنجا من مدينة كتم،
خلصنا بأننا نكون لجنة تمهيدية، هذه اللجنة تقسم للجان وتتحرك تتوف القرى والبوادي والحضر والمدن كلها تبشر بالتعايش السلمي عشان ما نقلب الصفحة السابقة الصفحة الكارحة ونحرم دماء المسلم ونعيش تعايش جميل وتعايش متصافح عشان يجينا تنمية ويجينا خير. يمكن ده كان الهدف المقصود من هذا المنبر، أن احنا نناشد كل أخواننا أن يكونوا معانا في الفكرة، يكونوا معانا في الرأي، ونتجه اتجاه واحد، فأننا نمرك هذه البلد من الإشكال التي فيه اللي هي المعدل الأمنية، وحينها إن شاء الله الرأي يرعى والمزارع يزرع والتاجر يتاجر وكل ذلك يكون عايش آمن مطمئن في بلاده. ودي ما ننشده إن شاء الله الأيام القادمة هتوفر، وهيكون في مؤتمر جامع، بعد مؤتمر جامع إن شاء الله نسأل خلاصات وقرارات نلتزم بها يعني.
ومن جهته ناشد الشيخ الزين جالي وهو واحد من قادة الإدارة الأهلية بولاية شمال دارفور، ناشد الجميع في القرى والفرقان والحضر إلى نبذ الفرقة والشتات والتمسك بالوحدة والتعايش السلمي. ودعا الشيخ الزين عبر راديو دبنجا الجميع لنبذ الحرب والاتجاه نحو السلام والتعايش السلمي ورتق النسيج الاجتماعي في دارفور. وأضاف الشيخ الزين جالي أحد قادة الإدارة الأهلية بولاية شمال دارفور لراديو دبنجا من مدينة كتم،
الشيخ الزين جالي قبيلة أولاد راشد على التحديد منطقة بورسعيد، في اجتماعات ومرور على البوادي والفرقان وحقل الرعي والحقل الزراعي لنبذ الفرقة والشتات لسن لملمة شعر دارفور كما ولدنا وتربينا في هذه البلد على طبيعتنا السمحة. الآن نحن هنا كممثل الإدارة الأهلية لألحان الطيف قطم أنبرو الطينة كرنويا محلية الواحة كرجال إدارة أهلية متأخرين ومتخافين نقول لي أخواننا الآن في حملة السلاح الآن وقت الحرف فات خلاص جاء وقت التنمية دارين نلم بلدنا في بوادينا وفي فرقاننا وفي قرانا وفي حقولنا الزراعية والرعوية لأن أخ الكريم جرينا 16 سنة والحرب ما فادنا لا بد أن نرجع لصوت الحق والحكمة دارين نتآخى ودارين نتكاتف ودارين نتعايش ما دارين نسمح تاني بندقية في الأرفور أصلا أن احنا المعنيين برجال الإدارة الأهلية أخ الكريم الآن نحن الوطينة الجمرة ذكرانا ما في زور وطينة برا من هنا نريد أنه من أخواننا البعيد والغريب يسمعوا هذا الصوت ويسمعوا هذا النداء.
وفي نفس الموضوع جدد محمد أحمد أبو القاسم وهو واحد من القيادات الأهلية في قطم جدد التأكيد على أهمية المصالحة بين المجتمعات المحلية وطي صفحة الماضي ونبز الحرب والتمسك بالسلام ودعا محمد عبر راديو دبنجا الجميع للتمسك بمبادرة التعايش السلمي والدفع بها للأمام وأضاف محمد أحمد أبو القاسم أحد القيادات الأهلية في قطم لراديو دبنجا من مدينة قطم
أنا رسالتي بوجهي لكل أهل دارفور إن يلقي السلاح أي زول حامي السلاح أنا أقول له ألقي السلاح سواء كان في الخلا ولا في من النواحي القبلية ولا في الطرابورة أو من الجهات المسلحة العشوائية دي واحد اثنين أقول للناس أجيب مع الدولة إنه لازم السودان يمشي قدام ثلاثة كل المتجنة والتنمية أربعة عينا يكون لنا نبوض نظر طويل شوية وننظر للأشياء اللي حصلت في الدول العربية أنا ما دعني نوصل السلام مرحلة ده أبدا ونسأل الله سبحانه وتعالى ربنا يوفقنا ويوفق الحكومة إلى فيما خير العباد والبلاد.
من جانب المرأة رحبت عزيزة آدم بما توصل إليه الجميع يوم الأربعاء في قطم وأضافت عزيزة آدم لراديو دبنجا إن المرأة هي اليوم الأكثر فرحا بالاتفاق على التعايش السلمي حتى تستطيع أن تعيش وتزرع وتحصد وتسافر في أمن وسلام وأمان وناشدت مريم الجميع على ضرورة التمسك بالتعايش الاجتماعي ووحدة أهل دارفور بما يقود إلى السلام وأضافت عزيزة آدم لراديو دبنجا من مدينة قطم في هذا الخصوص
المجتمع بتاعت القطم التعايش السلمي نتمنى القطم يكون استقرار ونتمنى الحياة يكون عامة شديد بالشرطة وبالإدارات الأهلية نتمنى كل الناس يستقروا إن شاء الله بكل الاتجاهات اتجاهات الزراعة واتجاهات التعليم كل الاتجاهات يكون سليمة إن شاء الله والزراعة برضو والتعليم أهم حاجة إن شاء الله نتمنى يمشي قدام القطم بالأمان يكون محافظة شديد إن شاء الله.
دعا دكتور التجاني سيسي رئيس السلطة الإقليمية لدارفور أبناء دارفور للنعي أن الصراعات القبلية والإثنية وإثارة الفتن بين القبائل والعمل على تحقيق السلام والتنمية في دارفور وطالب سيسي قيادات ومجتمع دارفور أن يرتقوا في السلوك السياسي وقال يجب أن يكون مصلحة المواطن فوق المصلحة الشخصية وطالب سيسي لدى مخاطبته فعاليات المجتمع المدني بمدينة زالينجي بولاية تصل دارفور بحل جميع مجالس شورى القبائل واتهمها بالعمل على إفرازات القبلية والإثنية وقال سيسي أن جميع البلاوي بتأتي من مجالس الشورى وأن 70% من عمل تلك المجالس يتمثل في التحريض وتعجيج الصراعات القبلية وأضاف سيسي مصيبتنا في دارفور الصراعات القبلية وعدم خشية الله في قتل النفس وعدم وجود حكومة تردع وأضاف التجاني سيسي رئيس السلطة الإقليمية لدارفور من أعمار جديد في جنوب دارفور في هذا الخصوص
في دارفور كان في الماضي عندما يقتل شخص واحد في دارفور كل أهل دارفور يسمعوا بهذا الحدث الغريب على أخلاقيات أهل دارفور ولكن الآن أصبحنا نقتل أنفسنا بدون أن حتى يمكن يوم الحساب ذاته أن إحنا ما قاعدين نأخذ في الاعتبار جماعة الأمر إذا لازم يقيف وأنا بكرر إحنا أصبحنا نقتل بعضنا بعضا لأنه ما في حكومة بتردعنا
لأننا كلنا الآن إحنا في الحكومة وإنتوا عارفين طعم السلام إنما يكون هناك سلام ويكون هناك استقرار تتمكن الدولة من تقديم الخدمات لاستدامة هذا السلام والنموذج اللي شايفينه نحن الآن في أعمار جديد هو أحسن نموذج بالنسبة لنا نحن.
وفي ولاية شمال دارفور شدد آدم محمد حامد النحلة وزير الزراعة والقابات والي شمال دارفور بالإنابة على بسط هيبة الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار وسيادة حكم القانون ومحاربة كافة الممارسات والظواهر السالبة بالولاية. وأكد أن الحكومة لن تجامل على الإطلاق وستكون بالمرصاد، وردع كل من تسوي له نفسه زعزعة الأمن والاستقرار بمختلف المحليات. وأضاف آدم محمد حامد النحلة وزير الزراعة والقابات والي شمال دارفور بالإنابة في هذا الخصوص:
احنا طلعنا قرار وقررت من اجل الامن، والامن ده قدموه على الاكل والشراب، الامن ده قدموه على الاكل والشراب، وما في زول ما امن بيقدر يعيش. الامن ده لا بيعرف ابيض ولا اسود ولا احمر ولا ده ولا ده، واي زول ضد الامن، اي زول مع الفساد مع الباطل ما بني ادم، ده اخو الشيطان. احنا الان في 10 قرارات حتجي قريب ان شاء الله، انا بقول لكم بصوت عالي والله والله وربنا يعلم السر لا نعلم لا نحلف بالله زورا، والله لم نعني قبيله، لم نعني شريحه مجتمع، لا عندنا زور معين، لا عندنا، والله بنعني محاربه الرذيله والباطل.
هدمت الامطار 20 بيت و170 خيمه بمعسكر الحصاهيصة للنازحين بمدينه زالنجي هذا الأسبوع. وأوضح هارون آدم عبد الشافع شيخ معسكر حصاهيصة لراديو دبنجا بأن النازحين بمعسكر حصاهيصة والبالغ عددهم 62 ألف نازح ونازحة بيعاني من أوضاع إنسانية سيئة بسبب حطول الأمطار خلال 3 أيام الأحد والاثنين والثلاثة، مما أدى لحدم 20 منزل وامتلاء 340 مرحاض بالموية وتحدم البعض الآخر. وأكد الشيخ هارون بأن الأمطار تسببت أيضا في انتشار أمراض الإسهالات والملاريا وسط النازحين، وطالب الشيخ هارون المنظمات والجهات المسؤولة الإسراع في مساعدة النازحين. وأضاف هارون آدم عبد الشافع شيخ معسكر حصاهيصة لراديو دبنجا من مدينة زالنجي:
في يومين 27 و28 حصلت أمطار يعني غزيرة بمدينة زالنجي وخاصة معسكر الحشيشة، وتسببت ضرر لبعض الأسر، تدمرت ما يزيد عن 20 بيت و 170 بيت برضو دي وشلعت كلها بتاعت نازحين الجدد، 340 مرحاض برضو يعني خلاص برضو هسا بقت مشكلة، ويعينوا بالبرد والناس اللي بيوتهم وقعت و مثلا الشوارع يصرف الناس زي العجل. الشوارع طبعا مقفولة طبعا لأن المويه راكبة فيها ومليانة، فلذلك الشوارع دار فتح مجاري وبرضه دار ردم من المياه. البعوض وذباب وهسه يعني حالات الملاريا ارتفعت والحالات يعني الكبار والصغار كلها هو مرتفع. المستشفيات مسمومة بالمرضانين بتاعت إسهالهم الملاريات. والله قاعدين على الإزاف طار على أساس يجي يدخلوا لنا البرق ده ويفتحوا مجاري للموية عشان تمشي وعشان الناس ارتاحوا يعني عشان ما يكون في كارثة بيئية هنا.
تجددت الاشتباكات بين قبيلتي الحواوير والجموعية بالريف الغربي بأم درمان، ودخلت يومها الثالث مما تسببت في مقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين بإصابات خطيرة، وذلك بعد يوم واحد فقط من مقتل أحد الأشخاص. وفي الأثناء أقدت لجنة تنسيق شؤون الأمن بولاية الخرطوم برئاسة عبد الرحيم محمد حسين والي الولاية اجتماعا موسعا في إطار معالجة الأحداث بالريف الشمالي وذلك بحضور قيادات الأجهزة الأمنية والتنفيذية والتشريعية وعدد من أعيان قبيلتي الجمعية والحواوير. يعاني النازحين بمعسكر كلمة والمبلغ عددهم 163 ألف نازح ونازحة أوضاع إنسانية سيئة خلال فترة الخريف، هذا إلى جانب عدم استلام النازحين للحصص الغذائية من برنامج الغذاء العالمي. وقال صالح عيسى المنسق العام لمعسكر كلمة لراديو دبنجا إن النازحين لم يصرفوا حصصهم الغذائية لمدة شهرين، الأمر الذي فاقم من حجم المعاناة. وأوضح أنهم بيعانوا أيضا من انتشار البعوض والذباب بشكل كثير وعدم توزيع ناموسيات خلال أكثر من سنتين مع تردي الأوضاع الصحية بشكل عام. وأشار صالح في هذا الخصوص إلى إصابة أعداد كبيرة من الأطفال بمرض سوء التغذية من عمر شهر إلى عمر أكثر من عام، وأكد كذلك تردي صحة البيئة بالمعسكر نتيجة لتبرز النازحين في العراء بسبب امتلاء وتحدم المراحيض وعدم قيام المنظمات التي تعمل في مجال المياه وإصلاح البيئة بدورها خلال فترة الخريف هذا العام. وأضاف صالح عيسى السكرتير العام لراديو دبنجا من معسكر كلمة بمدينة نيالة:
معاناة يعني في معاناة كبيرة جدا جدا. ونحن إذا كان مسكنا بيت عن الناحية الخزائية طبعا يعني من شهر 6 وحتى الآن في نهاية شهر 7 يعني ما وظلم المواد الغذائية من الغذاء العالمي وورلد فيجن. وده كان يعني ساعد في أنه يكون في تغذية كبيرة جدا جدا يعني وسط الأطفال. والآن ده بشهادة المنظمات الشغالة في مجال التغذية والعاصي الشاهدة في ذلك. من النواهي الثانية طبعا يعني صحة البيئة طبعا يعني المنظمات اللي كانت الشغالة في قسم المياه وصحة البيئة في كل سنة بكون يعني عندهم يعني خطة غريبية ومباشرة الغريب يعني هم بدوا يعني في برنامجهم حتى عني يعني ما بكون يعني في أضرار كبيرة يعني من بينا يعني واحد بكون يعني حملة الرش بالنسبة للبرك أو المواقع اللي بكون يعني فيها المياه الراكدة لعدم توارد البعوض والذباب. أما الآن نحن الغريب يعني بدأ من شهر 6 وحتى الآن يعني ما شفنا أي حاجة.
وفي نفس الموضوع طالب النازحين بمعسكر كلمة المنظمات اللي بتعمل في مجال المياه وإصلاح البيئة بالمعسكر بالتحرك والكشف عن خططهم لمواجهة فصل الخريف بفتح المجاري وتوفير آليات النظافة. وطالب النازحين السلطات الصحية بتوفير الأدوية للأمراض التي تنتشر خلال فصل الخريف وتوفير الناموسيات والاهتمام بنظافة المراكز الصحية. وأكد صالح عيسى محمد السكرتير العام بمعسكر كلمة إن المعسكر بيحتاج إلى نفير من كل المنظمات بما فيها اليوناميت لمعالجة المناطق المنخفضة داخل المعسكر، مشيرا إلى أن موية المجاري المحاذي للمعسكر من الناحية الشمالية والشرقية والجنوبية بشكل مخاطر على حياة النازحين. وأضاف صالح عيسى السكرتير العام لراديو دبنجا بمعسكر كلمة بمدينة نيالة:
بنطالب منظمة الغذاء العالمي أن هي تتجن بالأكل ده في الزمن المحدد. قالوا شهر ده أننا دارين بشارج عشان نتوزع على الناس. وأنا هنا بنطالب يعني من كل المنظمات الشغالة في المياه وإصلاح البيئة يعني أن يقوموا في المقام الأول برش المعسكر كله ده الناحية الأول. الناحية الثانية يقوم بتوفير المواد بتاعة النظافة ويقوم بنظافة المعسكر كله وفتح المجاري. أما بالنسبة للنازحين الآن يعني هم يعني عرضة تقدر السيول بالنسبة للفيضان في الوقت المحاذي للمعسكر من الناحية الشمالية والشرقية الجنوبية. أهنا دايرين يعني يكون فوق الطوافة ونفير من كل المنظمات العاملة في العقل الإنساني بالإضافة لدينا متسعنه يعملوا حماية وسد عشان على الأقل النازحين ما في كل سنة يتضرروا في ظروف صعبة زي ده. يعني الإنسان ده ياكل ويشرب حتى المسكن اللي قاعد فوق ذات يتلف ويكون يعني هو بلا مأوى بلا مسكن يعني بفوق مطر وبتهيب انجرام الوضع زي ده صعب شديد. لأن قريب كل المنظمات تتعاون وصدر قريب وعاجل عشان على الأقل يعني تنقذ الموقف ده.
قال الكاتب والشاعر الكبير علي عباس محمد نور إن الشعر السوداني ظل حاضرا ومعبرا عن قضايا الشعب، موضحا إن الشعر السوداني لعب دورا مفصليا وحاما في المعارك السياسية، ودعا الذين يجلسون على الرصيف أو قارعة الطريق إلى التحرك والخروج للتعبير عن قضاياهم العادلة، مؤكدا إن العمل الجماعي هو صمام الأمان الذي ينجز للشعب مطلوباته ويحقق آماله وطموحاته من أجل عيش كريم ومستقبل أفضل. وقال علي عباس في مقابلة مع راديو دبنجا عبر برنامج ملفات سودانية يذاع يوم الخميس، قال إن جهود المبدعين مهما كانت محمولاتها ضخمة ودلالاتها عظيمة تظل في حوجة إلى تضافر الجحود، وفي إشارة لحالة الكبت ومصادرة الحريات في السودان، وأكد إن مصادرة الحريات لن تصمت أمام هتاف الجماهير الحاجرة. وأضاف الكاتب والشاعر الكبير علي عباس محمد نور لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
هو الحديث في السياسة إن كانت تهمة فلتكن، يعني أنا ما سياسي لكن كمان بيعنيني يعني شؤون السياسة لأنه أنا بتأثر بها. يعني أن إذا الناس تهموا السياسة تحذر بموضوع آخر، لكن إذا الناس تهموا السياسة موقف فأنا يعني ابن هذا الشعب، يعني علمني هذا الشعب وربيعت من لدانه وعشت في أكنافه وأمره يهمني، وأقل ما أفعله فإنه أنا على الأقل أعبر عن الحالة اللي بعيش فيها وأستنكر ما يستنكرونه وأقبل ما يقبلونه وأحلم معهم وبهم ونفكر مع بعض أن والله نصلح الحالة ما يمشي. فإذا كان الأمر كذلك واعتبروا المسألة دي يعني تحريض فمرحب بالتحريض فأنا كذلك يعني هذا شرف لا أدعيه يعني لكن يعني أننا أكون من ضمن هؤلاء الناس اللي بيحرروا الشعب عشان يعني يقولوا لا قبل ذكرني بخزنة سيدنا عمر الشهيرة أو قيل سيدنا علي قال عيبت من لا يفوت يومه لما لا يخرج إلى الناس شاهرا سيفه. فكان يعني وللأمر نفسهم المسؤولين من المسألة بيقولوا أن الناس لما يبقوا حاجة غلط يعني أو يكونوا في ضيق ليه ما يحتجوا فأنا بحتج مع الناس كما يفعلون وبحرض الناس أن يحتجوا كما هكذا يعني وده أشبه بالأمر بالمعروف يعني.
وقعت الحكومة أضخم اتفاق في مجال التعدين في تاريخ البلاد مع شركة سيبرين الروسية للتنقيب عن الذهب بشمال وشرق السودان بعد تحديد احتياطات ضخمة من الذهب بلغت 46 ألف طن بقيمة 1,702,000,000,000 دولار وجرت مراسم توقيع الاتفاق بالقصر الرئاسي بالخرطوم بحضور الرئيس عمر البشير ولفيف من الدستوريين والمسؤولين بالحكومة. وقع عن الجانب السوداني وزير المعادن أحمد محمد صادق الكاروري بينما وقع عن الجانب الروسي مدير الشركة فلاديمير جوكوف بعد أن حظيت الشركة الروسية بالتنقيب عن الذهب في مربعات بولايتي البحر الأحمر ونهر النيل. وقال وزير المعادن السوداني في مؤتمر صحفي بعد مراسم التوقيع إن العقد مع الشركة الروسية يختلف عن سابقاته. وكشف أن قيام الشركة بالبحث عن موقعين في كل من البحر الأحمر ونهر النيل وأعلن أن كل الاحتياطات الكلية للذهب بتقدر بقيمة 1,702,000,000,000 دولار موضحا أن العقد مع الشركة الروسية حول المربعات التسعة بما يعادل 8,000 طن. الخبر الأخير في النشرة: حذر حزب الأمة القومي من تدحرج البلاد بسرعة نحو الحاوية. وأوضح حزب الأمة أن الأزمات استفحلت بالسودان جراء سياسات الحزب الحاكم الفاشلة التي أشعلت الحروب وشردت المدنيين وعجزت عن توفير أبسط مقومات الحياة من مياه الشرب والصحة والتعليم. وصف الحزب زيارة أمريكي للسودان المقرر الأسبوع المقبل بأنها جاءت في وقت مهم وطالبت بإعادة النظر في منهج تفويض الآلية الأفريقية وتعزيز مهمة رئيسها لكي يكون الحل شاملا في البلاد بما يقود إلى سلام عادل وشامل وتحول ديمقراطي كامل. أعزائي المستمعين بالخبر ده نكون وصلنا بكم إلى نهاية نشرة الأخبار. تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ننوه مستمعينا الكرام بأنه وابتداء من يوم الأحد الموافق 29 من شهر 3 سنة 2015 راديو دبنجا حييكم على موجتين جديدات في الفترة الصباحية من الساعة 7:30 وإلى غاية الساعة 9. والموجات الجديدة هي الموجة 25 بزبزب مقدارها 11,650 والموجة 22 بزبزب مقدارها 13,800. وفي الفترة المسائية حييكم راديو دبنجا من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7:30 مساء على الموجات الجديدة 19 بزبزبة مقدارها 15,150 و 19 بزبزبة مقدارها 15,550. أكرر 19 بزبزبة مقدارها 15,550.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش دنيا دبنجا ترتقو بشيش دنيا دبنجا ترتقو بشيش دنيا فرندقس والزمان دفيس دنيا فرندقس والزمان دفيس دنيا فرندقس والزمان دفيس دنيا فرندقس والزمان دفيس دبنجا تردوكو بشيش دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب والروق دروبو، شاورينا سرايب والروق دروبو، وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو، كم أبيت كلامهم بوريك أمورو، كم أبيت كلامهم بوريك أمورو، كم أبيت كلامهم بوريك أمورو. سلام دي نبوسو محل بيرو نجدو، بكان خلاف بجينا اخر درب نسدو، هوي سلام دي نبوسو محل بيرو نجدو، بكان خلاف بجينا اخر درب نسدو، أهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو، أهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو، أهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو، أهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو. سلام بنادي بالجزيو، قلبك السلام بنادي بالجزيو، أهلنا لما قالوا وقت النهار بضيو، أهلنا لما قالوا وقت النهار بضيو، أهلنا لما قالوا وقت النهار بضيو، كل راس بيجيبو بيطرق باخيو، 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 كل راس بيجيبو بيطرق باخيو.
مستمعينا الكرام، نلفت انتباهكم إلى أن راديو دبنجا لم يعد موجود على القمر الصناعي عرب سات، ويمكنكم الاستماع لبرامج راديو دبنجا طول اليوم على القمر الصناعي نايل سات على التردد 12.3.99، أكرر 12.3.99، ويمكنكم البحث عن الغناء في لستة الغنوات على القمر الصناعي نايل سات تحت اسم دبنجا سودان.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في برنامجنا حديث اليوم مع الدكتور حامد التجاني الأستاذ بالجامعة الأمريكية، وحديثنا حيدور حول الزيادات الأخيرة والقروض اللي استلم الحكومة السودانية عشان ما يحسن بو أداء الاقتصاد السوداني. نحن مع البروف حامد التجاني نشوف التأثيرات اللي بيحدثوا اللي هو القروض اللي بيجيبوا الحكومة، وبعد ذلك برضو يعني ارتفاع الأسعار. الحكومة يعني بتبرر انه زادت الكهرباء وزادت الموية وزادت سلع كثيرة جدا انه ده بيساهم في اداء الاقتصاد السوداني. نشوف مع البروف حامد التجاني الاثار شنو اللي بترتب عليه والكلام ده كله. اهلا ومرحب بك البروف حامد التجاني في برنامج حديث اليوم.
شكرا جزيلا.
طيب بروف، يعني الان في زيادات في الكهرباء والموية بنسبة 100%، دي اثار شنو على المواطن؟ وهل الزيادة بنسبة 100% لسلعة الكهرباء والموية، والسودان من المعلوم انه بلد يعني منتج للكهرباء، في خزانات كثيرة جدا بتولد الكهرباء وبعدين في مياه كثيرة جدا، المشكلة شنو؟
شوف المشكلة الحقيقية هو يعني في مسألة بتاع تخطيط بالنسبة للبنية الأساسية في السودان، وخاصة الخزان المروي. وأول ما أنشط هذا السد كان في وهم كبير جدا انه هيوفر كميه من طاقه وممكن تغذي كل الحوجه بتاعت السودان. اصبحت انه دي طلعت وهم كبير، واستخدم هذا السد هو كان مكلف حوالي 1.2 مليار دولار، ده تكلفته الحقيقيه، لكن التكلفه اللي قدمناها في دفاتر الحكومه والقروض الاخذ باسم هذا السد تجاوز 3.4 مليار دولار. الجزء ده كلها صرفت في مشاريع فاشله وصرفت في مشاريع سياسيه بالنسبه للمؤتمر الوطني. الان دي قرض فوائدها لابد الحكومه تدفعها، ودي مشكله كبيره جدا. بالنسبه لمساله الكهرباء بقت حاجه يعني مشروع بتاع نهضه. اي امه عشان تنهض لابد يكون في كهرباء، لانه الكهرباء دي مش انه عشان الناس تشوف تلفزيون ولا تشوف الانترنت، بقدر ما هي ذاتها بتساعد في مسألة الانتاج ووسيلة بتاعة النهضة، لانه بدون الكهرباء ما في انتاج وما حيكون في اي تقدم. الان الحكومة بينظر للكهرباء مش بمنظور بتاعة النهضة، بينظر عليها بمنظور بتاع استهلاك، وبيفتكر انه المسألة خطأ جدا انه يقوم يزيد رسوم بتاعة الكهرباء، لانه انه انعكاساته تماما على كل القطاعات، قطاعات بتاعة المواصلات هيكون هيترتفع، قطاع بتاعة الانتاج، قطاعات المنتجة كلها هيكون تكاليف الانتاج هتزيد. وبيفتكر برضو بالنسبة للناس المحدودين الدخلي يا كانت الكهرباء بالنسبة لهم برضو بقى حاجة أساسية الآن، والمجتمع كله محتاج إلى أنه يكون في كهرباء، يكون في إنارة، والمثل هيكون في ضغط على الأسر الفقيرة أكثر. وبعد ذلك المبرر بتاعة الوزير اللي بيقول انه احنا الكهرباء عشان نعملها عشان الفئات الثرية والفئات المقتدرة ما تستهلك كهرباء مدعومة، لكن في النهاية ده المبرر دائما بيستخدموه عشان يشيلوا الدعم وغير الدولة بدل ما تكون دولة بتاع رعاية اجتماعية بترعى الفقراء وبترعى المواطن، اصبح دولة هي بترعى مصالح بتاعت الدستوريين وبترعى مصالح بتاعت الوزراء والولاء والمعتمدين. كم هايل دم دارين صرف والحكومة ما عندها موارد، بتحاول انه تديد الضرائب على الجبايات عشان تصرف عليها، فبشكل هي سياسة فاشلة، بس البلد ماشية منهارة وفي طريقه للانهيار، فكل شيء وارد، يعني ممكن يزيدوا الكهرباء، يزيدوا المويه، يزيدوا سعر الدواء، فما عاد انه في حاجه كده ما فيه زياده في البلد يعني.
نعم.
فالبلد في ازمه حقيقيه طحنه وماشيه في سقوط متسارع جدا.
نعم.
بسبب انه ما في رؤيه.
نعم. طيب دكتور، يعني بخصوص الزياده المعلنه دي تاثيرها شنو؟ هل بيتاثر سلبا ام ايجابا على الاقتصاد السوداني وعلى ادائه؟
بالتاكيد بالنسبة للطاقة، لأنه مسألة مدخل أساسي بالنسبة للصناعة، مدخل أساسي بالنسبة للزراعة، مدخل أساسي بالنسبة للصحة، فكل هذه القطاعات تتأثر سلبا، فحيكون في مزيد من بدل ما نشجع الإنتاج وبدل ما نشجع الإنتاج إنه نخفض أسعار بتاع مدخلات الإنتاج، الآن إحنا بنرفع في أسعار بتاع مدخلات الإنتاج، فأحسن إنك تدعم الطاقة عشان يكون الناس تنتج. الفائدة من الانتاج اللي بتجي هي بغطي تكلفة بتاعة الدعم ده، يعني كده الحكومة بتستفيد من مسألة الانتاج ممكن تاخد الجبايات من الانتاج بدل ما تاخد الجبايات من ويزيد رسوم بتاعة مدخلات بتاعة الصناعة، ففي تأثير سلبي عليه. والآن القطاعات الفقيرة، الآن فقر في السودان تزادت بوتيرة عالية جدا، وتكاد تكون نص السودانيين الآن في خط الفقر، فدي حتزيد من معدلاتها دي، لأن الدولة تخلت عن واجباتها الأساسية، تخلت عن عقدها الاجتماعي إنها توفر الصحة والتعليم والكهرباء والمياه، دي كلها حاجات أساسية بالنسبة لأي بلد في الدنيا. الآن البلد كلها ممكن يكون خرطوم، الناس عندها عطشانة ما فيها موية ذات عشان ترفع من سعرها، هي مش موجودة. إذا أنت بتجيب ويكون في جودة ويكون فيها دوام واستمرارية وتقول ممكن نزيدها، الناس ممكن تتقبل، حتى ذات السلع مش موجود. فبفتكر إنه إحنا الآن بنحارب أنفسنا بأنفسنا بسياسات خاطئة، والناس بتجرب في حاجات. الآن الحكومة هم إنها جبايات، هم إنها تزيد الإيرادات عشان تدفع للدستوريين بتاعه وتدفع للميليشيات بتاعه وتدفع للأمن. ما عنده الحق أولوية بتاع إنه يركز على التعليم والصحة ورفاهية بتاعة الإنسان.
نعم.
ما عادت أولوية بتاعة الحكومة.
نعم. طيب بالنسبة للقروض، يعني الحكومة أخذت قروض كثيرة جدا وبررت إنه القروض دي أخذتها عشان إنه على الأقل تساهم في إنه العملة تنزل، يعني العملات الصعبة كلها كانت ارتفعت بصورة كبيرة جدا مقابل الجنيه، فبرضو هل القروض دي يعني برضو ممكن يساهم في أداء الاقتصاد السوداني ويتعافى، ولا ده كلام سائد؟
شوف الحكومة دي مما بدأت القروض اللي أخذها من الصناديق، أخذها من الدول، أخذها من البنوك، والقروض اللي لسه برضو جزء منها قاعدة بتدفع بفوائدها، الحكومة دي ماخدها حوالي 30 مليار دولار. دي ديون موجودة على الحكومة دي من دا كمان ابتداء من 2003. الحكومة دي أخذت حوالي 30 مليار دولار كقروض من صناديق ومن دول. دي وسيلة رخيصة جدا بالنسبة للمسألة بتاعت التنمية. إذا كان أنت عندك رؤية إن المشاريع دي تكون مشاريع حيوية وبتنتج، القرض ما مشكلة، أنت ممكن تقترض وبعدين تدفع. بس إذا كان أنت بتدخل في مشاريع فاشلة، طرق الآن كلها فاشلة دخلوا فيها، مصانع بتجابوها ودخلوا فشلت، مصانع السكر كان كنانة ولا غيره كلها فشلت الآن، كل المشاريع الكبيرة سد مروي الآن واحد من المشاريع الفاشلة بكل المعايير، دي كلها قروض وقروض. فمسألة القروض إذا كانت فيها مشاريع حيوية وحقيقية عندها مردود للمجتمع، إذا المشاريع ده ما عندها مردود ما عندها عائد، معناها ديون متراكمة أن الأجيال القادمة عندها تدفع. والحكومة دي الآن ما بتهتم بمسألة الأجيال القادمة، الآن هم عايشين رزق اليوم باليوم، فبيروحوا بيفتشوا لهم في أي قرض، وقروض كمان بياخدوها بفوائد عالية جدا عشان يدفعوها، عشان الدول اللي بتديها لأنهم عشان ما فيش ضمانات. فبيفتكر إنه حكاية القروض دي يقولوا في قرض دخل، القروض بيدخل عشان يجيبوا بها حقيقة، بيجيبوا بها الوقود، على القروض بياخدوها بيجيبوا بها الوقود. في عجز في ميزان التجاري حوالي 4.5 مليار دولار في عجز في الميزان التجاري، ده بيغطوها من وين؟ بياخدوا من القروض دي برضه بيخطوها، وبعدين بيقولوا احنا هنغذي الحسابات بتاعت الشركات بالعملات المحلية وغيره وغيره. فبيفتكر انه مسألة القروض ما حل في لانه في انعدام بتاع رؤية، وما في استراتيجيات واضحة لمسألة التنمية بتاعت البلد، وشغالين رزق اليوم باليوم، فما هي الا واحد من الحيل انه يقترضوا عشان يصرفوا في مشاريع فاشلة. لانه الان كل اذا شفت الناس المشاريع وزراء ذاته الان الموجودين ديال كلهم كلها تشعل ناس انتهازيين قاعدين لامين مع بعض في مشروع انتهازي جدا، ما عنده اي عائد ولا عنده مردود للبلد. فبشكل انه ما في امل من انه قروض تعمل حاجه. وانت عندك القروش البترول ده ما كانت حوالي 250 مليار دولار، ما يقول لكم 100 مليار، 250 مليار دولار ايرادات بتاع هذا البترول في 10 سنوات الماضيه، دي مشت وين القروش دي؟ إذا القروض ما عملت تنمية حقيقية، تفتح لك قرض بثلاثة مليار ولا 2 مليار ولا مليار ولا 500 مليون، دي زي ما بيقولوا دي قطرة، بس قطرة كده في بحر.
نعم.
ما عندها أي تأثير على مسألة بتاعة التنمية في السودان.
نعم. طيب المهر شنو؟ يعني الآن البلد في حالة بتاعة أزمة، كل الأشياء مرتفعة، الحكومة بتعمل في كل يوم سياسات جديدة، كل يوم أسعار زايدة، يعني المهر شنو؟
هي في الحقيقة حكومة ما عندها سياسات، الحكومة المشكلة عندها حكومة بتاع أزمات، هي بتدير في أزمات بتقوم نار بمشي يطفوها، لكن ما بيشوفوا إنه النار دي سببها عايش. الآن دول كثيرة جدا عفيت عن الديون، السودان لا يمكن أن يعفى عن الديون لأنه عنده مشكلة بتاع محكمة الجنايات الدولية قاعد في راسه، في رئيس مطارد مفروض يكون يمشي يسلم نفسه المحكمة ولا يتخلى عن السلطة عشان يدي فرصة إنه الناس يفكروا في مستقبل البلد وخططوا لها. انا ماشي الان انتم الان شايفين كل الدول الاتحاد الافريقي مجتمعين في عادي يخاطبهم رئيس الامريكي اوباما. الرئيس السوداني قالوا له مش مرغوب انه يكون موجود هناك. في النهايه عشان يشوف له مخرج بضمانات امريكيه مشت لموريتانيا. قاعد في موريتانيا بيتكلم في القضايا ما عنده اي تاثير ولا عنده اي معنى. ما قيادات ذاته هامشيه ومش مهمه في الاطار الافريقي. يعني بيعكس حجم الدوله. يعني الدوله دائما ما عندها تمثيل. الان الرئيس مقبل بيسيروه اجهزه امنيه ناس امنيين دارين يحموا نفسهم. البلد مختطف البلد وقاعدين بيحموا مصالحهم بس. فبفتكر المخرج الوحيد انه الشعب السوداني ده يفكر في مستقبل. الان لا في جيش واقفه مع الحكومه, في عندهم ميليشيات مرتزقه دول الخاتين يحموه. لكن اذا الشعب السوداني عزم وتوكل ووحد إرادته نشتكر إنه ما في دول بقيت قدامنا. الحكومة دي بتمشي في ضحى. الحكومة دي الآن حكومة بتاع عزمات بتاع مجموعة بتاع انتهازين عندهم كمية من جروس رواه من أموال الشعب السوداني وخدتنا ومحتفظين بها وأوزين يستمروا عشان يحافظوا على أموالهم ده. لكن الآن ما في سلطة حقيقية في السودان. الآن الدولة السودانية ما في دولة سودانية بدولة كمؤسسات. في أشخاص اختطفوا الوطن وعايشين في مصالح. عشان ده مهم انه الشعب السوداني يجوا بخطابهم, خطاب بتاعتهم خطاب تصالحي, يوحدوا رأيهم ويخلوا الانقسامات اهلنا الفلاجيين والمعسكرات وغيره يوحدوا كلمتهم ويطرحوا منفستو ويطرحوا برنامج معالم بتاع مخرج للأزمة السودانية عشان نتخطى مسألة عمر البشير, نتخطى وجوده ونتخطى ذاته بعض القوى التي تتاجر بمسألة بتاعة الشعب السوداني. لأنه قوة ذاتها انتهت. في قوة قديمة جدا أو تعيد نفسها أو تعيد انتهتها هي ذات السبب في أزمات السودان.
نعم.
في جيل كبير جدا من الشباب ومن الناشئين وشباب ومنظمات مجتمع مدني موجودة لكن الآن مغيب في ظل هذا الفوضى العارمة في السودان. محتاج إنه الناس يرتبوا هذه الصفوف ويطرحوا بدائل ويطرحوا منافسه للخروج من الأزمة.
شكرا جزيلا الأستاذ بالجامعة الأمريكية بالقاهرة الدكتور حامد التجاني الخبير الاقتصادي. شكرا جزيلا لك.
شكرا جزيلا.